إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال أهل العلم لا يصل ملتفت وأنت اليوم إذا ما قلبت ناظريك لتنظر في أحوال الناس وفي شكوى الناس تجد قلوب زائغة قلوب ملتفتة قلوب صرفت عن صراط ربها المستقيم إننا نبحث عن قلوبنا والأمر مداره على هذا القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب قلبك الذي هو أثمن ما تملك لأنه مستودع الإيمان ولأنه محل نظر الرحمن فالله جل في علاه لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا فكيف الصنيع مع هذا القلب الزائغ؟ كيف الصنيع مع هذا القلب المصروف؟ كيف نجد هذه القلوب؟ الله جل وعلا بين لنا خطورة هذا الأمر وبين لنا ما الأسباب التي تزيغ بها القلوب فمن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وهو يقول أن أخطر آفتين يحذر الإنسان منهما هو أن يأتيك الأمر فترده أول مرة بمعنى بطر الحق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبر الكبر بطر الحق أي دفع الحق وغمط الناس أي احتقار الناس فإذا ما نصحت في الله، إذا ما أمرت، إذا ما بين لك الحق فرددته أول مرة، احذر أن يزيغ قلبك. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال أن لا تأتي بالعمل في أول وقته، فإذا بك تصاب بمرض التثبيط والكسل والفتور. ثم استشهد بقول الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن أخي في الله، حبيبي في الله، إذا أردت أن تعرف شأن قلبك وشأن حالك مع ربك، انظر في هذين الأمرين. أولا، هل إذا بلغ، أرشد، بين لك، أمرت ونهيت، هل تتقبل الأمر وتذعن وتستسلم أم ترده؟ فإذا ما رددته أول مرة أصبت بداء تقليب القلوب، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا أولا. وثانيا، إياك أن تفوت الواجب في أول وقته حتى لا تصاب بداء آخر هو داء الفتور والكسل والتثبيط. وإذا ما أردت أن تنظر في الأسباب كذلك، فانظر هل أنت حين تقرأ القرآن أو حين تذكر الرحمن أو حين تقف بين يدي الملك الديان، هل تجد قلبك؟ قال أهل العلم اختبر قلبك في ثلاث: عند الذكر، وعند قراءة القرآن، وفي الصلاة، لتعرف من أنت. فإذا وجدت القلب شارد، إذا وجدت القلب زائغ، فاعلم أن هذا من علامات مرض القلب. والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين تزيغ قلوبهم أي تنحرف وتشرد. وأمراض القلوب مدارها على أمرين: على شهوة خفية أو شبهة ردية. شهوة في القلب، حب للدنيا، فيلتفت القلب، والطريق إلى الله عز وجل كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلب لا بالأقدام. فإذا سار القلب إلى الله، فإذا به يلتفت إلى امرأة، وإذا به يلتفت إلى مال، وإذا به يلتفت إلى جاه، وإذا يلتفت إلى كذا وكذا من حطام الدنيا، يزيغ القلب، ينحرف القلب، لا تجد قلبك. تفقد قلبك حينما تذكر ربك، فإذا بك قد شردت في أمور الدنيا وهموم الدنيا. وحين تكون في مناجاة وحوار ومحادثة مع ربك، حين يكلمك وأنت تقرأ القرآن، وإذا القلب قد طبع عليه فلا يفهم ولا يتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فوضع القفل على القلب، فلذلك لا تجد قلبك. وحينما تقف والله سبحانه وتعالى تلقاء وجهك، وإذا بنا لا نتأدب مع ربنا، وإذا بنا لا نعظم هيبة ربنا، وإذا بقلوبنا تلتفت. بالله لو أنا تكلمت معك وجها لوجه وكنت أحادثك، فإذا بك تلتفت يمنة وتلتفت يسرى وأنا أكلمك، ستجد الواحد منا يقول: يا أخي ألا تحترمني؟ أنا أتكلم معك، لماذا تنصرف بوجهك عني؟ هذا بين بشر وبشر، فكيف بك مع ربك؟ الله يكون تلقاء وجهك وقلبك زائغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجمع أسباب الزيغ في هذه الآية: إنه الفسوق، إنها الذنوب. فإذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تجتمع هذه النكت فيكون الران على القلب: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنه الذنب على الذنب، ففقدت أعظم ما تملك، قلبك قلبك. كان أحد عباد بني إسرائيل يناجي ربه فيقول: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، كم أعصيك يا رب ولا أجد عقوبة. الحمد لله عندنا رزق، عندي زوجة وعندي أولاد وعندي تجارة وعندي أموال، والحمد لله معافين، لكني أذنب، فهل هذا لكرامتي عندك يا رب؟ قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ حرمت لذة الإيمان يا أيها المحروم، حرمت أعظم لذة في هذا الكون، حين يكون القلب موصول بالرب سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أصحاب القلوب الزائغة وصفهم الله عز وجل بأنهم هم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء تزيغ قلوبهم بالأمراض التي ذكرنا من شهوات دنيا أو بشبهات: لماذا يا رب؟ لماذا كذا وكذا؟ ويتسخط على الله عز وجل. فتراه دائما يبرر لنفسه، وتراه دائما قد رفع معاذيره وارتمى فيها، فيتبع ما تشابه. تراه مفتون، قد فتنته هذه الفتن المتلاحقة في الدنيا، فتراه مرة يؤول الكلام، وتراه مرة يحرف الكلم عن مواضعه، فإذا قلت له هذا لا يجوز، هذا التعامل مثلا بالربا توعد الله عز وجل فيه بالحرب، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. تراه يتأول، يقول: ليست هذه الربا، ليست المعاملات التي يتعامل بها الناس اليوم، كان هذا ربا الجاهلية، ربا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن الآن فالاقتصاد سيفسد إذا قلت بمثل ذلك. يحرف الكلمة عن مواضعه. إذا قلت له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول: هذه النظر بشهوات، إنه ينظر نظرة فاجرة، أما النظر العابر فلا شك. وهكذا تقول له: لا يجوز أن تتعامل وتختلط بالنساء اختلاطا فاحشا، الله يقول إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يقول كل الناس كذلك. الأمر ينبغي أن يكون عندكم أذهان وعقول متفتحة وكذا فيتأول، وهذا هو الذي يريد أن يتتبع المتشابهات، والقرآن حمال وجوه فيحتمل الكلام أكثر من وجه فيحمله على الوجه الذي يوافق هواه. صاحب قلب زائر، فهل أنت كذلك؟ هل أنت من أصحاب المنطق التبريري الذي وصف الله به أهل النفاق؟ ألم يقف الجد ابن قيس يوم تبوك، يوم جيش العسرة، وحينها وقف يتبرر ويتعلل بأشياء واهية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أفتن بالنساء، وإذا أنا خرجت معك لقتال الروم ربما رأيت أحد بنات الروم فأفتن، فأذن لي ولا تفتني. فقال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن إذا وجدت في قلبك هذا الداء فقل لي بربك كيف الدواء. ذكر لنا القرآن أشياء عدة في أسباب الثبات وعدم الزوغان، أسباب استقامة القلب. ومن اللطيف أن تتأملوا هنا ونحن في يوم الجمعة وأمرنا بأن نقرأ سورة الكهف كما ورد بذلك الحديث الذي حصنه بعض أهل العلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح قال: من حفظ العشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ونحن نقرأ السورة، ما الذي في العشر آيات يعصم من الفتنة؟ ألم نقل الآن أن القلب يزيغ بسبب فتن الشهوات والشبهات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العشر آيات الأول من سورة الكهف تعصم من الدجال من أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض. إذن في هذه العشر وصف عملية للخروج من حالة التوهان والشرود والزيغ. في العشر آيات سبيل الاستقامة، فأين ذلك؟ اسمع لكن بأذن قلبك بالله وليس بأذنك التي تسمع بها، اسمع بقلبك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تدري السورة كلها على هذه الكلمة قيما. تدري ما معنى قيما؟ أي مستقيما. ما معنى؟ الله يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فليس في القرآن عوج. إذن إذا أنت تحاكمت إليه، إذا أنت رجعت إليه، إذا كنت عبدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، عبدا قرآنيا حقا، القرآن منهج حياتك، القرآن يصنع كل شيء في وجودك، القرآن يطهر قلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذا كنت هذا العبد القرآني الذي سيكون فيه وصف القرآن، قال أهل العلم كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه، فإذا كان هذا القرآن كريم ستكون كريما، إذا كان هذا القرآن عظيم فالله يعظم قدرك. إذا كان هذا القرآن ليس فيه إعوجاج، ليس فيه شيء من الريبة، لا ريب فيه، فستكون أنت وقلبك هكذا. فأول شيء عملي، تريد أن يستقيم قلبك، لابد لك من ورد قرآني، وليس وردا كما نصنع، تقرأ جزءا كل يوم وتقرأه قراءة حدر ولا تفهم ما تقرأ وهكذا، وتقول الحمد لله أختم القرآن كل شهر، هذه ليست القراءة المطلوبة. يقول ابن القيم: لربما آية واحدة تقرأها بتدبر وتفكر خير لك من ختمة، بل من ختمات آية، كما صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قام الليل كله بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فحينها تكرر على القلب، افهم يا قلب، استمع يا قلب، تدخل الآية إلى قلبك، فإذا دخلت الآية كانت مطهرة لكل نجاسات القلب. المهم أن ينفتح في قلبك هذا الثقب، تفتح في القلب ثقبا تتخلل منه الآيات إلى القلب، فحينها يداوى القلب ويستقيم القلب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. انظروا الصفة الثانية في القرآن: ينذر ويبشر، أليس كذلك؟ ينذر ويبشر، تخويف وترغيب، ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، هذه نسميها فقه سياسة النفوس. نفسك التي هي أمارة بالسوء أصالة لا تكون لوامة ولا تكون مطمئنة إلا إذا راودتها، إلا إذا جاهدتها، إلا إذا عرفت كيف تسوسها، لأن لها تأثير على قلبك، لأنها تأمرك بالسوء فتصنع السوء، فتنكت في القلب النكتة السوداء فيزيغ القلب. إذا نريد أن نسوس هذه النفس حتى لا نجعلها أمارة، فقه سياسة النفوس أن تعرف متى تعطيها العصا ومتى تعطيها الجزرة، متى تقسم على نفسك: والله الذي لا إله غيره لا يتم هذا اليوم حتى أكون قد صنعت كذا، وإن لم أصنع كذا لأصنعن بك كذا وكذا، والله لا أخرج إلى النزهة، والله لا أصنع كذا، والله لا أعمل شيء من الأمور المباحة حتى أصنع كذا وكذا، فيخوفها. ابن عمر لما فاتته تكبيرة الإحرام أقسم على نفسه أن يقوم الليلة كلها، هل تظن أنك لو صنعت ذلك مع نفسك أن نفسك ستأتي بعد ذلك وتكسلك عن الصلاة؟ لما فاتته تكبيرة الإحرام أقسم على نفسه أن يقوم الليلة كلها من العشاء للفجر صلاة، فإذا صنع ذلك مرة مع النفس ستجد نفسك قبل الصلاة: هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة، حتى لا تعاقب. فهذا فقه السياسة مع النفس، ولا تشد على نفسك وترغمها حتى لا تجد سعة، فتجد النفس بعد ذلك قد ملت وفطرت، فأعطيها الجزرة، أي عليك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، ساعة تأتي فيها بأمور الدنيا وبشيء من الأمور المباحة التي ليس فيها شيء، تعطي الجزرة إلى النفس، ترفه شيئا ما عن نفسك، لكن ساعة أخرى تلزمها بلجام التقوى. إذا صنعت ذلك فقه سياسة النفس دانت لك نفسك، فحينئذ لم تأمرك بمعصية، فحينئذ لا يكن أثر النكات السوداء على القلب، فحينها لا يزيغ القلب. فهذا الأمر الثاني. الأول أن ترجع إلى القرآن وتكون عبدا قرآنيا، الأمر الثاني أن تعرف كيف تسوس نفسك بالترغيب والترهيب لينذر ويبشر، أن لهم أجرا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا قلوبهم كيف هي؟ زائغة؟ بلا ريب هؤلاء من أشد الناس زيغة، هؤلاء افتروا على الله الكاذب. لماذا؟ قال ما لهم به من علم. إذن الأمر الثالث الذي تزيغ به القلوب هو الجهل، أنك لا تعرف ربك، أنك لم تتقرب إلى ربك، أنك لم تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة، فأنت تحتاج أن تذكر اسم ربك، أن تتعرف عليه سبحانه وتعالى حق المعرفة، وهو أصل الأصول معرفة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ما لهم به من علم، تكلموا بغير علم، ما تعلموا، فلذلك ضلت قلوبهم. وأنت إذا أردت أن تداوي نفسك من مرض الشبهات، وأن تداوي نفسك من آفة الجهل بالله التي هي أصل كل ذنب، فأصل كل ذنب هو جهلك بالله، فلو عرفته والله لا تستطيع أن تقترب من ذنب. لو استشعرت أن الله، إن الله كان عليكم رقيبا، أن الله الرقيب يراقبك، وكأنك ولله المثل الأعلى بأحد الناس الذين تجلهم فوق رأسك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحوا من الله استحياءك الرجل الصالح من أهلك. يعني إذا كان هناك رجل توقره وأنت تجلس تريد أن تشاهد شيئا سيئا على التلفاز مثلا، فتراك تقلب القنوات لا تريد أن يراك على هذا، أليس كذلك؟ فتراقب عين البشر ولا تراقب رب البشر. أيكون الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك؟ أصار قدر ربك في قلبك رخيصا؟ وما قدر الله حق قدره. فإذا تعرف إلى الله، وكيف أعرف الله؟ قالوا بأمرين، بأن تتأمل في الأفق في الكون المنظور، وانظر إلى آيات الله فيك وفي الناس، وأن تتعرف عليه بأن تتعرف على أسمائه وصفاته. فكلما تعلمت اسما تقربت خطوة، وكلما تقربت شبرا تقرب منك الله عز وجل الذراع، وكلما خطوت الذراع تقرب منك الله الباع، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة فتضيق المسافة، فتتعرف عليه فيلين القلب ولا يزوغ، لأنه سيكون في محل هيبة للرب تبارك وتعالى، يعظم قدر الله، فلا يستطيع أن يصنع مثل ذلك. هؤلاء لما لم يكونوا لهم علم زاغت قلوبهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهذا الأمر الرابع، آفات اللسان. قال النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، قال لا يستقيم إيمان العبد، لن تكون ملتزما، لن تكون صالحا، لن تكون مستقيما، وإن تسننت في ظاهرك، وإن كنت من أهل المسجد، وإن كنت من أهل الأخلاق الطيبة، وإن كان الناس جميعا يقولون إنك رجل صالح، فلن يستقيم إيمانك حتى يستقيم قلبك. قال ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك. الناس تخوض في أعراض الناس، ثم بعد ذلك تقول له يا أخي لا تأتي في سيرة الناس. يقول أنا أحذر، أنا أريد أن أنبه. يا أخي هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، فإن لم يكن فيه فقد بهت. يا أخي لا تسعى في إفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فسمى منهما أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. يا أخي النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. لسانك لا تخوض في أعراض الناس، لا تقل صنع كذا وفعل كذا وهذا كذا، ما لك أنت وعيب الناس. قال بكر ابن عبد الله المزني: إذا رأيت الرجل يعدد عيوب الناس وينسى عيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. اللهم لا تمكر بنا ولا تمكر علينا. فإذا عليك أن تخشى هذا. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن صمت نجا. جربها أن تظل فترة لا تتكلم كثيرا إلا بما يكون مدخرا لك في صحيفة عملك وعند الميزان. جرب أن تحول الكلام الفارغ واللغو. وأهل الإيمان الذين ذكر الرحمن أنهم من المفلحين عن اللغو معرضون. جرب واستبدلها بأن تجعلها ساعات ذكر، ستجد قلبك شيئا آخر. عليك أخي أن تحفظ هذا اللسان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، غيبة ونميمة وكذب وخوض بالباطل، يفسد قلبك فتسيغ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذه أربع: ارجع إلى القرآن، افقه كيف تسوس نفسك، عليك أن تتعرف على ربك، وعليك أن تحفظ لسانك. إذا صنعت استقام قلبك ولم يزغ. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، ثم ذكرت الآيات أمور ثلاث أخر بجانب الأربع التي ذكرناها. قال الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما كان الأمر؟ القصة التي نزلت فيها سورة الكهف ابتداء أن قريش انتدبت مجموعة يذهبون إلى يهود المدينة يسألونهم عن شأن هذا الرجل ودعوته، فسألوهم فقالوا لهم، سألوه عن ثلاثة أشياء كان من جملتها أن يسألوه عن أناس كانوا في العصر البائد السالف، كان لهم شأنا عجيبا. ما كان شأنهم؟ وهي قصة أهل الكهف. فرجع هذا الوفد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن أسئلة اليهود، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: غدا أخبركم. وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يسير، سيأتي جبريل هذه الليلة ويعطيني إجابة الأسئلة وانتهت المسألة وغدا نفحمهم. ولم يستثني فقط النبي، لم يقل إن شاء الله، ونحن نرى هذا أمرا يسيرا، يعني ما الإشكال أن لم يقل إن شاء الله؟ نسي. فإذا بالوحي يفتر ولا ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. ثم نزلت الآيات، وكان من المتصور أن تنزل في أولها موضح الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله تبارك وتعالى مثلا في الأول: فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم يحكي لنا قصة الكهف، يوجهه ابتداء. فإذا بالله تبارك وتعالى، وهذا من فقه تصحيح الأخطاء، إذا أتاك ولدك وقد مثلا رسب أو لم يأتي بدرجات جيدة وأخطأ في شيء ما، فلا تبدأ دائما عليه بالتوبيخ الشديد، لأن هذا له أثره السلبي، وإنما تكلم معه وأعطي موعظتك في داخل الكلام، وهذا ما صنع الرحمن. فلم يتكلم عن الإشكالية إلا في وسط القصة، يعني ما ذكر القصة كاملة ثم بعد ذلك ذكر التوجيه للنبي، ولا ابتدأ بتوجيه النبي ثم ذكر القصة، وإنما أخذ الرب تبارك وتعالى يحكي لنا قصة أهل الكهف وفي ثناياها قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، لا عليك بعد ذلك أن تنسى هذا وتقول لابد أن تقول إن شاء الله. ثم أكمل القصة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. انظروا إلى فقه تصحيح الأخطاء من خلال تربية الرب تبارك وتعالى للنبي محمد. ولذلك هنا ابتدأ بكلام فيه معنى الرحمة بالنبي، يعني بدأ بالرحمة وليس بالتعنيف وليس بالتوبيخ، فقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لماذا تهلك نفسك؟ أنا ما طلبت منك ذلك. كأن الرب يوجهه لذلك، فقال لا تهلك نفسك، فلعلك باخع أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم. إذن ما وجه ذلك بالاستقامة؟ هذا الأمر الخامس، عليك فقط بامتثال الأمر، لا تزيد ولا تنقص ولا تنظر في ثمرات العمل، إنما عليك أن تكون عبدا. ماذا تريد مني يا رب؟ الآن قم فصلي، أصلي. ماذا تريد مني الآن يا رب؟ انزل وتكسب واجمع مالا، واليد العليا خير من اليد السفلى، أذهب أتكسب. ماذا تريد مني الآن يا رب؟ سر رحمك، بر بوالديك، حسن خلقك. فأنا عند أمر ربي، أنا عبد مدبر، فاللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. ممتثل، لا ألتفت ولا أعترض ولا أجادل، وإنما أنا لله كما يريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. فهذا المعنى، أنا عبد مدبر يدبر لي أمري، فلا أبخع نفسي، لا أهلكها، لا بغلو ولا بتفريط. فهذا هو معنى الاعتدال والاتزان، أن أكون ممتثلة، لأن الغلو يسبب زيغ القلب، ولأن التفريط يسبب زيغ القلب، فأنا على طريق ربي، ماذا يريد مني أصنع؟ ولا شيء. فقال له فلعلك باخع نفسك، لا تبخع نفسك، لم أطلب منك ذلك، كن فقط ممتثلا للأمر، بلغ ما أوحيت إليك، وأنذر الناس وبشر الناس، وليس لك بعد ذلك أن تقتطف الثمار. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا السبب السادس، ما هو؟ القلب يلتفت، قلنا أشد ما يلتفت للدنيا هو نحن نفكر في أي شيء. حين تسرح سرحان فيه، حين تشرد في أي شيء تشرد، أليست الدنيا؟ أليس جمع المال؟ أليس ما عليك من هم ودين وكذا وكذا؟ أليست هذه الذي تقطع قلبك؟ ألست تفكر في المستقبل وتخاف منه؟ أليست هذه إشكالياتنا دنيا في قلوبنا؟ لأنك لست قلق للخاتمة، هل ستموت على حسن خاتمة أم لا؟ فليس هذا هو الذي يرتجف له قلبك. هذا كان شأن الصالحين من قبلنا، كان همهم على الخواتيم، كيف سيختم لنا. أما نحن فقد أصبنا بداء الدنيا، فقال الله هذه الدنيا إن جعلنا ما على الأرض، كل اللي على الأرض، قصور وعمارات وأطيان من حطام هذا الفاني، نساء وشهوات كل هذا زينة. تدري ما معنى الزينة؟ المرأة إذا وضعت زينة، المكياج هذا، هل هذا شيء حقيقي أم مستعار؟ مستعار. فإذا هي ما أتت وغسلت وجهها زال هذا، زالت هذه الزينة فظهرت حقيقتها. هكذا أمر الدنيا، الدنيا عليها زينة، إبليس يضع عليها زينة، فيزين الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان بيحط مكياج على الدنيا، فالناس كلها تقول هذا شيء جميل، هذا شيء رائع، كله يجري عليه. فإذا ما خبر الحقيقة علم أنها كانت زينة وأنها كانت شيئا مستعارا، فبانت حقيقة الدنيا. فهذا معنى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من الأحسن عملا يا رب؟ الذي سيفقه ويفهم حقيقة الدنيا فلا يعمل لها. فأينا أحسن عملا؟ الذي الدنيا في قلبه لا تساوي شيئا، هذا هو الأحسن عملا. إنما أنا ممكن أكون أصلي كذا في الليل وأصوم صيام داود، أصوم يوما وأفطر يوم وأذكر ربي بآلاف المرات ومن الأعمال الصالحات، لكن الدنيا بداخلي فتفسد عملي. تعرفون قصة قارون؟ تعرفون أن قارون هذا كان ابن عم سيدنا موسى، ابن عمه، فرغب الشيطان في أن يغويه، وكان الشيطان يتمثل في صورة الإنسان قبل أن يحجب عنا هذا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل على قارون في صومعته، وكان قارون من أعبد الناس، فماذا صنع؟ جاء فصلى بجواره، حتى أعجب قارون بصلاة إبليس وتعرف عليه أنا عبد صالح وكذا، فصار يصلي معه أياما طوال. ثم بعد ذلك خاطبه الشيطان فقال إننا هاهنا نصلي ونتعبد، وهناك أناس يضربون في الأرض ويتكسبون، ونحن نأكل من صدقات الناس، أليس أحرى بنا أن ننزل للعمل؟ كلامه صحيح 100% صحيح، لكن انظروا إلى غواية الشيطان. قال أليس لنا أن نذهب للعمل؟ قال نعم. قال علينا أن نذهب يوما واحدا فقط، يوم واحد في السبعة أيام، ننزل فنتكسب المال نأكل به ونشرب طيلة الأسبوع. أليس هذا عبدا ربانية؟ سيعمل يوم ويتعبد ستة أيام. فأعجب قارون بالفكرة فصنع مثل ذلك، فصار معه الشيطان أسبوعا أسبوعين على هذا الحال. ثم قال أليس أحرى بنا أن يتعدى نفعنا؟ قال فما نصنع؟ قال ننزل فنعمل يوما آخر، وهذا اليوم نجعله صدقة للناس. أليس هذا أمرا عظيما وجليلا؟ إنه سيعمل يومين ويتعبد خمسة أيام، يوم سيأكل ويشرب منه، ويوم سيجعله صدقة للناس الفقراء الذين لا يتكسبون. فأعجب قارون بالفكرة، فمر عليه أسبوع أسبوعين كذلك، ثم قال له إننا قد نضعف ونتعب ولا بد أن نعمل للمستقبل، فقد لا نستطيع أن نتكسب. قال فما نصنع؟ قال ننزل يوما ثالثا. قال فما نصنع بالمال الذي يأتينا في هذا اليوم؟ قال ندخره. قال فبدأ من وقتها قارون يدخر المال، فأعرض عنه الشيطان، فصار بدل ما يصنع يتعبد يوما أو يومين أو ثلاث، صار يتكسب الأسبوع كله ويجمع حطام الدنيا ليدخر، حتى صار قارون أغنى أغنياء الدنيا، وفتن بالدنيا وتركه إبليس حينها. هذه زينة الدنيا، هذا هو أمر الدنيا. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي بعدما تبني وتبني وتبني يفنى كل شيء، وتكون عاقبتك ولحظة نهايتك، وتحاسب عن كل درهم، عن كل مليم، عن كل صغير وكبير، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فيطول عليك الحساب. وهنا فتنة الدنيا، فإذا أردت أن لا يزيغ القلب فاحمي قلبك من فتنة الدنيا. ما شأن الدنيا إلا من اغترف غرفة بيده؟ ما شأن الدنيا؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حظ هذا المال؟ قال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. المال عقرب، وإن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال فتنتنا في الدنيا. فافهم ذلك حتى لا يزيغ قلبك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنا ختمت العشر آيات، ختمت بأول ذكر القصة أهل الكهف وانتهت العشر آيات التي تنجي وتعصم من فتنة الدجال، وقفت هنا. إذن ليس قصة الكهف هي التي محل الاستشهاد فيها، وإنما معنى فيها وهو الذي ختمت به هنا الآيات من قول الله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. أولا أووا إلى كهف، وهذا معنى سابع حتى لا يزيغ قلبك، أن يأوي قلبك إلى كهف. ما معنى ذلك؟ معنى قول الله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا. ما معنى تبتل إليه تبتيلا؟ أي انقطع له. كيف أصنع ذلك؟ أمكث ولو ربع ساعة في حجرتك تفضفض تشتكي إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله، تناجي الله، تتضرع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم. فتتعود أن تخلو بالله، تتحنث وتتعبد وتناجي وتدعو وتبكي، فيلين قلبك، لأنك ساعتها لن يكون قلبك ملتفتا ولا زائغا، لأنك ساعتها ستكون في وصال مع الله تبارك وتعالى. فهذا معنى أن تأوي إلى كهف، والكهف معناه أن الإنسان يبتعد عن ضجيج الدنيا من حوله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فرارا إلى الله تبارك وتعالى، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الأمر الثامن، موجبات الرحمة. إذا نزلت الرحمة على القلب لان القلب، لم يلتفت القلب، لم يزغ القلب، فاللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وصفة جامعة للثبات لشداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. إذا وجدت الناس كلهم يجرون وراء الدنيا، يجمعون حطام الدنيا، يجمعون الذهب والفضة، فاجمع أنت هذه الكلمات وناجي وادع بها ربك: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك. يعني أن أوفق لعمل، هذا العمل يستنزل به الرحمة، مثل الاستغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، مثل قراءة القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، مثل رحمة الناس: ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فتنزل الرحمة. فإذا نزلت الرحمة لان القلب ولم يلتفت ولم يزغ، فحينها تستقيم. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، تقبل يا رب توبتنا، تقبل يا رب توبتنا، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتجلك وتخشاك. اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتجلك وتخشاك. اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتجلك وتخشاك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، ومرافقة النبي محمد في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.